إذن فالقدر المشترك هو حرية الاعتقاد، فلا سلطان لنوع على نوع، وكذلك حرية التعقل في المهمات. وقلنا إن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إشارة أنقذت المسلمين من انقسام فظيع أمام حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن بلقيس اللي هي ملكة سبأ استطاعت أن تبرم في أمر تخلى عنه الرجال، وقالت إذن فمن الممكن أن يكون للمرأة تعقل وللمرأة فكر. كذلك وجدنا حتى قبل أن يوجد الإسلام نساء لهن أصالة الرأي وحكمة المشورة في نوع مهمتها، في نوع مهمتها. فمثلا حين يحدثنا التاريخ أن ملك كندة سمع عن جمال واحدة اسمها أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني، فأراد أن يتزوجها، فدعا امرأة من كندة يقال لها عصام ذات أدب وبيان وعقل ولسان، وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف، يعني أرسلها خاطبة. فلما ذهبت ذهبت إلى والدة أم إياس وأعلمتها ما جاءت له، فلما أعلمتها ما جاءت له أرسلت أمامة بنت الحارث لبنتها أم إياس واستدعتها من خيمتها وقالت لها هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض شأنك فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقتك به. فلما ذهبت عصام واختلت بالبنت فعلت مثل ما أمرتها أمها، فلما كشفت لها عن كل ما تريد من محاسن قالت كلمتها المشهورة ترك الخداع من كشف القناع، فذهبت مثلا من كشف القناع يعني ما خبتش حاجة. فلما ذهبت قال لها الملك الذي أرسلها ما وراءك يا عصام، يعني أي خبر جئت به من عند أم إياس؟ فقالت أبدى المخض عن الزبد، المخض هو هز الحليب في القربة كده عشان يفصل الزبد عن اللبن، قالت له يعني أن المشوار جه بإيه؟ بنتيجة. أبدى المخض عن الزبد يعني جاء المشوار بإيه؟ بنتيجة. قال لها أخبريني، قالت أخبرك حقا وصدقا، فوصفتها من شعرها إلى قدمها وصفا أغرى بها الملك، فأرسل إلى أبيها وخطبها وزفت إليه، في قصة طويلة بقى. المهم شوف عقل المرأة في ميدان عملها، في ميدان أمومتها، في ميدان أنوثتها، ماذا قالت لابنتها وهي تزف إلى زوجها؟ قالت لها أي بنية إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، يعني انت مؤدبة ما انتش عايزة، ان النصيحة لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك، ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاكس. انك غدا ستذهبين الى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا واحفظي عني 10 خصال تكن لك زخرة. شوفوا بقى الخصال اللي استنبطتها ايه، المرأة من ميدان مهمتها، المرأة من ميدان رسالتها. اما الاولى والثانية فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة، وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينه وموضع أنفه، ف فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والخامسة والسادسة التفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن تنغيص النوم مغضبة وحرارة الجوع ملهبة. أما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعلى عياله. وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرا لم تأمني غدرا، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. وإياك بعد ذلك، والفرح إن كان ترحا والحزن إن كان فرحا. فذهبت أم إياس بهذه النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات. تلك نصيحة من أم تدل على منتهى التعقل، ولكن في أي شيء؟ في ميدان مهمتها. إذن فالمرأة لا يظن عليها بأن تتعقل، لها ميدان، بس تعقلها يجي فين؟ تعقلها ما يجيش في الميدان بتاع الراجل، أن الميدان بتاع الراجل ده له حركة تتطلب الحزم، تتطلب الشدة، وديك حركتها تتطلب العطف، تتطلب الحنان. ولذلك ضربنا الأمثال وقلنا أن الرجل يدخل يحب أن ينام، فيأتي له طفل فيصرخ ويبكي. بالله يقولوا لي ماذا يكون موقف الأب؟ إنه يسب الولد ويسب أمه، اكتمي أنفاسه إني أريد أن أستريح. وهي تروح تقعد تطبطب على الولد، وهي تروح تعمل مش عارف إيه، وهي تعمل إيه، لأن دي له مهمة.